الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: باب قصاص العبد. حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قصاص العبد. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى بعد تراجم سبقت عنده في لطم العبد وضربه، وذكر ما في ذلك من الوعيد، وأن كفارة ذلك عتقه، وذكر في ذلك أحاديث في التحذير من ذلك والتحذير من ظلم العبيد. ثم ناسب عقد هذه الترجمة ليبين من خلالها بالأدلة التي ساقها رحمه الله تعالى أن العبد إذا ظلم أو اعتدي عليه من مالكه فإنه يقتص يوم القيامة من مالكه، أي يأخذ القصاص. ويوم القيامة كما هو معلوم ليس هناك إلا الحسنات والسيئات، وقد جاء في الحديث حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء، أي ليس معهم من الدنيا شيء. قال: فيناديهم، أي الله تبارك وتعالى، بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ويقول جل وعلا: أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قال الصحابة رضي الله عنهم: وكيف ذاك يا رسول الله وهم إنما جاءوا بهما، أي ليس معهم شيء من الدنيا؟ قال عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. فالقصاص يكون يوم القيامة ويكون بالحسنات والسيئات. بالحسنات أي أنه يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم، يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم. وإذا كان الظالم ظلمه أكثر من حسناته بحيث تفنى حسناته بسبب كثرة مظالمه، فيعطى الناس من حسناته إلى أن تفنى، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. فأولا يؤخذ من حسناته إلى أن لا يبقى منها حسنة، فإذا فنيت حسناته ولم يبق منها حسنة أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في النار. وهذا المعنى بينه عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور بحديث المفلس الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس عندنا من؟ قالوا: المفلس عندنا من ليس عنده درهم ولا دينار. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في نار جهنم. فيوم القيامة فيه قصاص، ولا يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا مثقال ذرة. وسيأتي معنا أن القصاص يشمل حتى بهيمة الأنعام، حتى بهيمة الأنعام يقتص من يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء إذا نطحتها. فكيف بالآدميين المكلفين ذوي العقول؟ فيوم القيامة يوم القصاص يقتص لكل مظلوم من ظالمه وإن كان الظلم قليل. ولهذا العقل من الناس والأكياس ومن يريدون لأنفسهم السعادة يجتهدون غاية الجهد ألا يحملوا يوم القيامة ظلما، يجتهد ألا يحمل يوم القيامة ظلما، يجتهد ألا يحمل نفسه ظلما، لا ظلما يتعلق بأموال الناس ولا بأعراضهم ولا بدمائهم ولا بغير ذلك من أنواع المظالم، لأن الموقف عظيم. وفي ذلك الموقف العظيم الحسنة الواحدة يريدها الإنسان التي كم فرط فيها في حياته الدنيا، الحسنة الواحدة يريدها ولا يفرط فيها لأعز عزيز ولا لأقرب قريب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فشأن الحسنات عظيم. يأتي الظالم يوم القيامة ويفاجأ إذا بجملة من حسناته أخذها فلان، والجملة الثانية أخذها فلان، والجملة الثالثة أخذها فلان، وهكذا تمشي حسناته أمامه تضيع حسنة حسنة. ثم يفاجأ أن إذا كانت مظالمه كثيرة يفاجأ أن حسناته انتهت أخذت منه. ثم لا يقف الأمر عند هذا الحد، إن كانت مظالمه أكثر وتعدياته أكثر أخذ أيضا من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في النار والعياذ بالله. هذا الإفلاس حقيقة، هذا هو المفلس. المفلس حقيقة هو من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وصدقة وحج وأعمال صالحة ثم كلها تذهب، يأخذها منه من ظلمهم ومن تعدى عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا وشتم هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. العاقل ينتبه ويتدارك نفسه. وسيمر علينا من سير السلف الصالح رحمهم الله من عظيم الورع والتقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى والاهتمام بالحسنات لا تضيع، يتفقه في حسناته لا يضيع منها شيئا. وكثير من الناس سيفاجأ بأن جملة من حسناته كبيرة يأخذها منه أقوام كان يحتقرهم في الدنيا وكان يزدريهم وكان يتعالى عليهم وكان يبغي عليهم ويظلمهم، فيفاجأ يوم القيامة أن أنفس شيء عنده وأغلى شيء عنده يعطيهم إياه ويأخذونه منه شاء أم أبى. فالعاقل ينتبه ما دام في دار العمل ويحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله تبارك وتعالى يوم القيامة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. إذا كانت عند الإنسان للآخرين حقوق مظالم تعديات عليه أن يتخلص منها في هذه الحياة الدنيا ما دام الدرهم والدينار موجود، أما يوم القيامة ما ليس هناك درهم ولا دينار، ولو كان عند الإنسان في الدنيا مثل مال قارون كلها تنتهي بموته، ليس هناك في الآخرة إلا الحسنات والسيئات. فالعاقل يحاسب نفسه قبل أن يحاسب ويزنها قبل أن يوزن يوم القيامة، والوزن يوم القيامة بمثاقيل الدر. قد يرتكب الإنسان مظلمة ويظن أنها انتهت ونسيت، وربما قال في نفسه الذي ظلمته أيضا نسي المظلمة، لكن كما قال الله عز وجل أحصاه الله ونسوه، أنت قد تنسى والمظلوم قد ينسى، ورب العالمين لا يضيع شيئا، حتى المظلوم قد ينسى، المظلوم قد ينسى، قد يظلم مظلمة كبيرة أو صغيرة وربما ينساها، لكنها لا تضيع عند الله. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئا، شيئا نكرة في هذا السياق، سياق النفي، فتفيد العموم، أي وإن كان قليلا ولو عودا من إراك، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا العاقل ينتبه ويجتهد في أن يرفع المظالم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها، ويعيد الحقوق إلى أهلها، ويطلب العفو والمسامحة قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو يحمل هذه المظالم على عاتقه. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الغلول يوما وعظم أمره، والغلول هو أخذ المال بغير حق ظلما وتعديا وجورا، ذكر الغلول وعظم أمره، ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال لا يأتين أحدكم يوم القيامة وهو يحمل على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، فأقول له لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق، أي فيها مظالم وتعديات، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت، والمراد بالصامت الذهب والفضة، لأن العرب يقسمون المال إلى قسمين ناطق وصامت، الناطق بهيمة الأنعام والصامت مثل الذهب والفضة، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أعذر وأنذر صلوات الله وسلامه عليه، وبلغ وبين البيان المبين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. ولهذا كما قدمت العاقل ينتبه ويزن نفسه قبل أن يوزن، ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ومما سيحاسب عليه العبد ويقتص منه يوم القيامة مده ليده، مده ليده التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها ليتعامل بها المعاملة الحسنى، فأخذ يمد يده يضرب هذا ويبطش بهذا ويأخذ بها مال هذا ويعتدي بها على هذا، فكل التعديات التي تحركت بها يده في هذه الحياة الدنيا كلها حركة حركة مقيدة عليه، ويحاسب عليها ويقتص منه يوم القيامة بالأخذ من حسناته. فهذا يجب أن ينتبه له. وإذا أنعم الله سبحانه وتعالى على عبده بكف يده في هذه الحياة الدنيا لم يعتدي بها على أحد، فهذا من الأمور التي ينال بها العبد ضمانا بدخول الجنة، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، أي كفوا أيديكم من أن تعتدي على الناس أو تطال الناس بالأذى والاعتداء، فيجتهد الإنسان بأن يكف يده بمنعها، حجزها، ردعها، ألا تعتدي على أحد، لأن إذا امتدت أصبحت جزءا من عمل الإنسان الذي يحاسب عليه يوم القيامة عندما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قصاص العبد. العبد ما هو؟ العبد رجل مملوك لرجل آخر، رقيق، ومالكه أمر هذا العبد بيده، إن شاء باعه، وإن شاء اعتقه، وإن شاء يأمره بأعماله ومصالحه. هنا يجب أن يلاحظ أن كون الله عز وجل يسر لهذا الإنسان شخص آخر ملك له بمنة الله سبحانه وتعالى وتيسيره وتوفيقه، يجب عليه أن يتقي الله فيه. وسيأتي معنا الحديث: إخوانكم خولكم، فيجب أن يتقي الله تبارك وتعالى فيه. فإذا لم يرقب الله فيه ولم يتقي الله عز وجل واعتدى عليه بالضرب، بالظلم، بالعدوان، ثم مضى معتديا على عبده بهذه الاعتداءات، يجد أن كل هذه الاعتداءات مسجلة عليه ويحاسبه الله عليها يوم القيامة، ويقتص لعبده منه، يقتص لعبده منه، يأخذ عبده يوم القيامة من حسناته، رقيقه يأخذ من حسناته يوم القيامة. وهنا قد يغفل بعض الناس غفلة هي من الشيطان الرجيم، أعاذنا الله جميعا منه، يغفل بعض الناس ويتهاون بفئة يظلمهم، يعتدي عليهم، يقول هؤلاء عبيد، هؤلاء أرقة، أو يقول أيضا هذه حيوانات وأشياء من هذا القبيل، ويمضي معتديا ظالما، وربما أنه يظن أنها تنتهي وتضيع، وهي لا تنتهي ولا تضيع، يحاسب عليها. حتى ضرب، وهذا أنبه عليه، حتى ضرب المعلم لطالبه إذا كان تجاوز واعتدى في ضربه، طالبه يأخذ من حسناته يوم القيامة. إذا اعتدى على طالبه بسب أو بشتم، يأخذ طالبه من حسناته يوم القيامة. وإذا نظر المعلم في تاريخه التعليمي، يجد أن الطلاب الذين ضربهم لو قيل لهم من هم، ما أسماؤهم، متى ضربتهم، ما يذكر. لكن ذلك لا يضيع عند الله، لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب على الإنسان أن ينتبه لهذه المسألة انتباها جيدا، يجتهد في حفظ يده، كف لسانه، لا يعتدي على الآخرين، لا يظلم الآخرين، حتى لا يلقى الله عز وجل يوم القيامة وهو يحمل على رقبته مظالم للناس، ثم يقتص الناس من حسناته. البخاري رحمه الله يقول: القصاص للعبد، القصاص لكل أحد، لكل أحد ظلم له القصاص، له القوت، يأخذ من ظالمه. لكن خص العبد بالذكر هنا لأن التراجم تتعلق بالأرقة، بالمماليك، ولأن بعض الناس قد يستهين، يقول هذا مملوك لي أفعل به ما شئت، هو ملك لي أفعل به ما شئت. نعم هو ملك لك، والله ملكك إياه ومن عليك به، لكن ليس لك أن تفعل به ما شئت، ظلمه ظلمات يوم القيامة، تعديك عليه يؤخذ من حسناتك يوم القيامة. قال رحمه الله: باب القصاص أو قصاص العبد. وأورد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم إلا أقيد منه يوم القيامة. أقيد منه أي أخذ منه القوت، والقوت هو القصاص، يوم القيامة. وعرفنا أن يوم القيامة ليس هناك إلا الحسنات والسيئات. وقوله وهو ظالم له فيه أنه إذا ضربه ليس ظالما له، وإنما تأديبا له لذنب ارتكبه أو مخالفة فعلها فضربه في حدود الذنب الذي ارتكبه دون تعد، هذا لا يحاسب عليه، بل هو كما مر معنا في الحديث الذي في الترمذي لا له ولا عليه، إذا كانت العقوبة على قدر الذنب لا له ولا عليه، وإذا كانت العقوبة أقل من الذنب فهذا فضل منه وعفو ويؤجر عليه، وإذا كانت العقوبة أعظم من الذنب وأكبر من الذنب أو عقوبة بلا ذنب فهنا القصاص، فهنا القصاص والقود، وهو يكون يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر قال سمعت أبا ليلى قال: خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط من الآري، فقال لخادمه: لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك.
ثم أورد رحمه الله هذا الأثر، أثر سلمان الفارسي رضي الله عنه. رأى سلمان الفارسي علف دابته يتساقط من الآري، الآري مربط الدابة ومكانه أو مجمع علفها، فوجد العلف يتساقط، وهذا مترتب على إهمال من الخادم، على إهمال من الخادم وتفريط، فرأى علف دابته يتساقط من الآري فقال لخادمه: لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك، لولا أني أخاف أن يقتص مني يوم القيامة لأوجعتك. وهذا من ورع السلف، هذا من ورع السلف وتقواهم لله سبحانه وتعالى ومراقبتهم له، وأيضا هذا من عظيم اهتمامهم بحسناتهم. بعض الناس ما يبالي بحسناته، تضيع أو لا تضيع ما يبالي بها، أما السلف رحمهم الله فحسناتهم أغلى شيء عندهم، لا يضيعها ولا يفرط فيها، وأي أمر يضيع شيئا من حسناته يجاهد نفسه على البعد منه. ولهذا يقول رضي الله عنه: لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك، أي لأوجعتك بالضرب والتأديب، لضربتك ضربا مؤلما موجعا، لكن لكوني أخاف القصاص أي يوم القيامة هذا الذي منعني من ذلك. وهذا فيه إضافة إلى ما فيه من الورع أيضا فيه تنبيه لهذا الغلام أو الخادم المخطئ أنك أخطأت خطأ تستحق به أن تضرب، تستحق به أن تضرب، ولكنني لا لن أضربك لأني أخاف القصاص يوم القيامة، لأن قد يغضب الإنسان ويضرب الخادم ضربا على خطأ ارتكبه لكنه يتجاوز الحد في ماذا؟ في الضرب، قد يكون يستحق أن يضرب فيتجاوز في الضرب ولو شيئا قليلا، فهذا التجاوز في الضرب ولو كان شيئا قليلا يقتص المضروب ممن ضربه إذا كان ضرب بغير حق، أما إذا كان ضرب بحق فهو كما جاء في الحديث لا له ولا عليه، لأنه ضرب بحق فلا له ولا عليه، لا له أجر ولا عليه وزر، هذا معنى لا له ولا عليه، يعني ليس له فيه أجر وليس عليه وزر. لكن إن كان التأديب أقل من الخطأ عفوا ومسامحة فهذا فيه أجر وليس فيه وزر، وإذا كان التأديب أكثر فهذا فيه وزر وليس فيه أجر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء.
ثم ساق رحمه الله هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، وأيضا يصح لتؤدن الحقوق إلى أهلها بالبناء المجهول، أي ليؤدين من ظلم واعتدى الحق إلى أهله، أي لمن اعتدي عليهم وظلموا وبغي عليهم، فالحقوق تؤدى إلى أهلها أي إلى أصحابها يوم القيامة. كل حق ضاع في الدنيا وإن قل لا يضيع يوم القيامة، هذا معنى قوله لتؤدن الحقوق، يعني كل حق سيؤدى يوم القيامة لصاحبه. إذا كان الحق قطعة أرض، إذا كان الحق دابة، إذا كان الحق بيتا، يؤدى يوم القيامة، لكن ماذا يؤدى؟ ليس هناك يوم القيامة بيت، وليس هناك دابة ولا قطعة أرض، هذه انتهت في الدنيا، تؤدى بالحسنات، وإن فنيت الحسنات يؤخذ من سيئات وتطرح عليه. هذا معنى قول لتؤدن الحقوق، أي تؤدى إلى أهلها، ويعاد كل حق إلى أهله وإلى صاحبه، وإن قل وإن كان مثقال ذرة. إذا قام الناس يوم القيامة بين يدي رب العالمين أديت جميع الحقوق وأعيدت جميع المظالم، ولا يدخل أحد الجنة من أهل الجنة إلا وقد أديت كل الحقوق، ولا يدخل أحد النار حتى تؤدى كل الحقوق، حقوق أهل الجنة تؤدى وحقوق أهل النار تؤدى، حتى وإن كان الحق لرجل من أهل النار يؤدى الحق. سمعتم الحديث، وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي لأحد أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه. فالمظالم تؤدى يوم القيامة والحقوق تعود لأصحابها، حتى إن الله سبحانه وتعالى يقتص يوم القيامة كما في الحديث الذي أمامنا للشاة الجماء من الشاة القرناء. الشاة الجماء أو الجلحاء كما في مسلم، أي التي ليس لها قرون، الجلحاء أو الجماء هي التي ليس لها قرون، فيقتص للشاة الجلحاء أو الجماء من الشاة القرناء، أي من الشاة التي لها قرون ونطحتها. وهذا القصاص ليس على وجه المحاسبة والمجازات، لأنها غير مكلفة، لا تحاسب هي ولا تعاقب، فليس هذا القصاص على وجه العقوبة والمجازات، وإنما هو على وجه المقابلة كما نبه أهل العلم على ذلك، على وجه المقابلة، يقتص لبعضها من بعض، ثم يقال لها كوني ترابا وينتهي أمرها عند ذاك. إذن بهيمة الأنعام والدواب التي تدب على الأرض غير الناس أيضا يوم القيامة تقوم، الشاة والناقة والجمل، كل هذه التي ما أكل منها وما مات وكلها تقوم يوم القيامة، ويكون القصاص يقتص للشاة الجلحاء من الشاة الجمة، إذا كان من الشاة القرناء، إذا كان يقتص لبهيمة الأنعام فكيف بالآدميين ذوي العقول؟ إذا كانت البهيمة تقام يوم القيامة ويقتص منها وهي غير مكلفة وإنما على وجه المقابلة، وهذا من كمال العدل، ثم يقال لها كوني ترابا، والكافر إذا رآها يقول يا ليتني كنت ترابا، أي مثل البهائم، يتمنى أن يكون أمره مثلها، لأن أمامه نارا وخلودا فيها أبد الآباد. فإذا كان يقتص من للبهيمة من البهيمة فكيف الإنسان مع الإنسان؟ وهذا وجه دلالة هذا الحديث للترجمة، أن الحقوق تؤدى حتى الذي يكون بين البهائم، فكيف بالحقوق التي بين الناس؟ وإذا قال قائل هذا مملوكي وهذا عبدي وهذا رقيق عندي، حتى وإن كان إن كنت ظلمته فالظلم ظلمات يوم القيامة، حتى وإن كان رقيقا لك، حتى وإن كان مملوكا لك، فالحقوق تؤدى يوم القيامة. قد جاء في حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام، والحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فمررنا بشاتين تنتطحان، فقلت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتدري فيما تنتطحان أتدري فيما تنتطحان؟ قلت لا يا رسول الله. قال الله يدري، قال الله يدري. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يقتص للشات من الشات التي نطحتها في الحياة الدنيا، الشات يقتص لها من الشات، فكيف وهي لا تعقل، لكن قصاص على وجه المقابلة ليس على وجه المجازات والمحاسبة لأنها غير مكلفة، فكيف المكلفين وذوي العقول الذين يظلمون الناس ويبغون بغير الحق ويبطشون ويعتدون على الأعراض ويعتدون على الأموال ويعتدون على، ثم يلقون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ فالحقوق تؤدى يوم القيامة، والعاقل إذا عرف هذه الحقيقة وأدرك هذا الأمر اجتهد في تخليص نفسه من المظالم قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى بها، وقبل أن يقف بين يديه سبحانه وتعالى وهو يحمل المظالم ويحمل الأوزار. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعافينا وإياكم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني داود بن أبي عبد الله مولى بني هاشم قال حدثني عبد الرحمن بن محمد قال أخبرتني جدتي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فدعا وصيفة له أو لها فأبطأت، فاستبان الغضب في وجهه، فقامت أم سلمة إلى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب ومعه سواك، فقال لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. زاد محمد بن الهيثم تلعب ببهيمة. قال فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنها لتحلف ما سمعتك، قالت وفي يده سواك.
ثم ساق رحمه الله هذا الحديث، حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فدعا وصيفة له أو لها، أي لأم سلمة. والوصيفة هي الجارية إذا بلغت الحد، إذا بلغت حد الخدمة وأصبحت تدرك وتعقل وتفهم، يعني تجاوزت مرحلة الطفولة والجهل وأصبحت تعي الأمر، لأن الصغير عندما يؤمر قد لا يستوعب الأمر، قد لا يستوعب الأمر وقد لا يدخل في ذهنه دخولا واضحا، وأحيانا يسمعه على غير الوجهة التي أمر بها، وأحيانا يكون مشغولا ذهنه بلهو فيؤمر بشيء فلا يستوعب الأمر لصغره. فالوصيفة هي التي بلغت حد الخدمة وأصبحت تعي الأمور، إذا قيل لا افعلي كذا اتركي كذا اذهبي إلى كذا تفهم وتستوعب، يعني مستوعبة. فكان له أو لها وصيفة فدعاها فأبطأت، دعاها أي إليه لأمرها بشيء فأبطأت. وجاء في تمام الحديث أنها تحلف أنها ما سمعت صوت النداء، وهذا فيه تنبيه إلى أن من الأمور التي تدفع الإنسان عن الوقوع في العقوبة التي قد لا تكون في محلها التماس المعاذير. لماذا لا يقول الإنسان في حق خادمه لعله لم يسمعني، لعله لم كذا، لعله يلتمس المعاذير له، فقد يكون له عذر وأنت تلومه. قال فأبطأت فاستبان الغضب في وجهه، فقامت أم سلمة إلى الحاجب فوجدت الوصيفة تلعب، مشغولة باللعب وهي كما اعتذرت ما سمعت الصوت، ومعه سواك، فقال لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. قوله لولا خشية القود أي القصاص، أن يقتص لك معنى القود أي القصاص. قال لولا خشية القود يوم القيامة لأوجأتك بهذا السواك. زاد محمد ابن الهيثم قال تلعب ببهيمة، يعني كانت تلعب ببهيمة كانت قريبة منها، فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنها لتحلف ما سمعتك، قالت وفي يده سواك، يعني لما قال ما قال. لكن هذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت من حيث الإسناد، في سنده عبد الرحمن بن محمد مجهول وجدته لا تعرف، فالحديث لا يثبت ويغني عنه الأحاديث الواردة في الباب التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرار بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة.
ثم ساق رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة. من ضرب ضربا هنا مطلقة لم تخص لا بعبد ولا بغيره، فمن ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة، ولكن هذا أيضا مقيد كما سيأتي بالرواية الأخرى للحديث التي ساقها المصنف ظلما، من ضرب ضربا ظلما فإنه اقتص له منه يوم القيامة. أما إن ضرب ضربا ليس عن ظلم فإنه لا يقتص منه يوم القيامة، لا يقتص منه يوم القيامة إذا كان عن غير ظلم. أما من ضرب ضربا ظلما، ولاحظ هنا ظلما، سواء كان الضرب عن غير موجب أصلا أو كان الضرب عن موجب ولكن تجاوز بالضرب حد ما أوجب الضرب، فالظلم في الضرب قد يكون بضرب الإنسان على غير موجب للتأديب، يعني لم يقع في خطأ أصلا، فهذا الضرب له قل أو كثر فيه القصاص. وقد يكون الظلم بتجاوز الحد في الضرب فيضربه على خطأ يسير ضربا شديدا وكثيرا أزود من الشيء الذي يستحق عليه هذا الضرب. فمن ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة أي بالحسنات والسيئات. نعم.
قال رحمه الله حدثنا خليفة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا أبو العوام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة.
وهذه طريق أخرى لحديث أبي هريرة وفيها هذا القيد من ضرب ضربا ظلما، وأما من ضرب ضربا ليس ظلما وإنما مجازاة على ذنب يستحق بموجبه الظلم الضرب ولم يتعد أيضا في ضربه فإنه لا يقتص منه يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله باب اكسوهم مما تلبسون. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي في الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري، فقلت له يا عمي لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك كانت عليك حلة أو عليه حلة، فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه، يا ابن أخي بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي وأشار إلى نياط قلبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ حسناتي يوم القيامة.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أكسوهم مما تلبسون. أكسوهم أي الخدم والمماليك الذين من الله سبحانه وتعالى عليكم بهم، أكسوهم مما تلبسون أي تكسوه من جنس الكساء الذي تلبسه، وهذا على وجه الاستحباب والندب، وأما الواجب بأن يكسيه كسوة بالمعروف، لكن أن يكسيه مثل كسوته تماما ومطابقة لها فهذا على وجه الاستحباب والندب، والواجب هو أن يكسوه كسوة بالمعروف، هذا هو الواجب، القدر واجب. أما كسوته بكسوة مماثلة لكسوة مالكه فهذا على وجه الاستحباب. وأورد رحمة الله عليه حديث عبادة بن الوليد ابن عبادة ابن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم. وانظر جمال هذا الخروج، يقول: خرجت أنا وأبي نطلب العلم، خرج هو والده، هذا شيء جميل جدا. وعبادة ابن الوليد جده عبادة بن الصامت الصحابي الجليل، فعبادة ابن الوليد خرج يقول: خرجت أنا ووالدي، فتصاحب هو والده وترافق في طلب العلم، وأكرم بها وأجمل بها من رفقة أن يخرج الأب وابنه بقصد ماذا؟ بقصد طلب العلم، وهذه تفتح باب، يقرأ الابن أو يقرأ الأب هذه القصة على ابنه أو على والده ويقول: ما رأيك أن نأتسي بهم ونذهب رحلة نطلب العلم، نحضر دورة علمية، نحضر درسا علميا، نتشبه بهم ونأتسي بأخبارهم الجميلة وسيرهم العطرة. قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا. وانتبه أيضا إلى هذا الجمال الآخر والاهتمام العظيم، قبل أن يهلكوا يريدون أن يدركوا جماعة من الأنصار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموتوا، فيأخذوا ما عندهم من العلم. وبهذه الهمم العالية والنفوس الكبيرة والجد والاجتهاد يسر الله تبارك وتعالى ومن بحفظ العلم. أنت تقرأ الأحاديث يرويها عن الصحابة التابعون، والتابعون جيل مبارك أكرمهم الله عز وجل بهمم عالية وصبر وجلد وجد واجتهاد، فكانوا حملة العلم ويحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله، فكانوا يريدون أن يدركوا مجموعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يهلكوا أي قبل أن يموتوا، ليحفظوا ما عندهم من العلم ويعوه ويفهموا ويعملوا به ويبلغوه من بعدهم. ولسان حالهم يقول: هذا ما أداه إلينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤديه إليكم كما سمعنا. وتناقله الأخيار جيلا بعد جيل، حدثنا فلان حدثنا عن فلان عن فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فيقول: نريد أن ندرك هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر، أول من لقينا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل أبا اليسر، وهو كعب ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. فيقول: أول من لقينا أبا اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو اليسر رضي الله عنه له قصة مفيدة. رواها الترمذي وغيره وهي ثابتة الإسناد، يقول كنت أبيع تمرا، يقول رضي الله عنه كنت أبيع تمرا فأتتني امرأة تشتري من التمر الذي عندي، فقلت لها عندي في البيت تمر أجود منه، عندي في البيت تمر أجود منه وأحسن من هذا التمر، فوافقت أن تطلع على التمر الذي في البيت. يقول فلما دخلت البيت ودخلت ورائي لتنظر التمر، يقول فأهويت عليها وقبلتها، أهويت عليها وقبلتها. يقول فندمت وأسفت على ما حصل وذهبت إلى أبي بكر رضي الله عنه وقلت إنني فعلت كذا وكذا، فقال لي أستر على نفسك وتب إلى الله عز وجل، قال لي أستر على نفسك وتب إلى الله عز وجل. يقول فما زال الأمر يعني مهمني، فلقيت عمر وقلت له إنني فعلت كذا وكذا، فقال لي مثل ما قال أبو بكر، قال أستر على نفسك وتب إلى الله عز وجل. يقول فما زال الأمر يهمني فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام ما وجدت أن تخلف غازيا في أهله إلا بمثل هذا؟ يقول أبو اليسر فوددت أنني أسلمت حينئذ، يعني وددت أن دخولي الإسلام هو في هذا الوقت، يقول فوددت أنني أسلمت حينئذ، ثم أحسست أنني من أهل النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر له شيئا، ما ذكر له شيئا. يقول وتنحيت وأحسست أو خشيت أنني من أهل النار. يقول ثم نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول فدعاني عليه الصلاة والسلام وقرأ علي هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، قرأها علي. فقال بعض الصحابة الحاضرين يا رسول الله أهي له خاصة أو لنا عامة؟ قال بل هي لكم عامة، قال بل هي لكم عامة. هنا هذا الحديث حديث عظيم، الإنسان مهما كان لا بد من الخطأ، والعاقل ينتبه إلى أمرين، الأمر الأول أن يتوب إلى الله عز وجل من الخطأ، والتوبة حسنة عظيمة من أجل الحسنات، فيبادر إلى التوبة قبل أن يلقى الله عز وجل بذنوبه. والأمر الثاني أن يجاهد نفسه على الإكثار من الحسنات، الصلوات ولا سيما الفرائض، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر، فيجتهد على أن يجتنب الكبائر، وإن وقع في شيء منها تاب إلى الله عز وجل سريعا قبل أن يلقى الله بالكبيرة، وما وقع فيه من لمم، وكثيرا ما يقع الإنسان في اللمم وكل بني آدم خطاء، يجتهد في فعل الحسنات والإكثار منها، ويجتهد في الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل حتى يلقى الله عز وجل نقيا مطهرا من الذنوب والآثام. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. قال نعم، قال رضي الله عنه فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له. جاء في صحيح مسلم أن الغلام اسمه ضمام ابن مصحف. يقول وعلى أبا اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري، لباسهم واحد. والبردة كساء فيه تربيعات أو كساء مربع، والمعافري أيضا نوع من الثياب يصنع في قرية في اليمن يقال لها معافر، وينسب إليها، فكان عليه بردة وعلى غلامه بردة، وعليه المعافري وعلى غلامه أيضا المعافري. يقول وأخذت نعم، يقول فقلت له، يعني قال عبادة، قلت له يا عم لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك، كانت عليك حلة وعليه حلة. قالوا الحلة تكون من ثوبين من جنس واحد، الحلة تكون من ثوبين من جنس واحد. وعبادة رضي الله عنه، عبادة رضي الله نعم، وأبو اليسر رضي الله عنه كان عنده معافري وبردة، أو عنده معافريان وبردتان، ولم يحب أن يجعل لنفسه صنفا ولغلامه الصنف الآخر، فقسم بحيث يكون له مثل الذي لغلامه. وهذا من الحرص الشديد على بلوغ الدرجة المستحبة والمندوب إليها وتحقيقها، عملا بما ندب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وحتى عليه. فلم يحب أن يكون له جنس ولغلامه جنس آخر، فقسم اللباس بهذه الهيئة. فاقترحوا عليه أن يأخذ بردته ويعطيه معافرية، أو العكس، حتى يكون عليه حلة وعلى غلامه حلة. لكنه لا يريد ذلك، لأنه بهذه الحال سيكون هيئة اللباس التي عنده مختلفة عن هيئة اللباس التي عند غلامه. يقول فمسح رأسه، رأس من؟ رأس الغلام. في بعض الروايات فمسح رأسي، أي رأس عبادة. فمسح رأسه أي الغلام، أو مسح رأسي أي رأس عبادة، وقال اللهم بارك فيه، وقال اللهم بارك فيه. وهذا فيه الدعاء وحرص السلف رضي الله عنهم وأرضاهم عليه، فكانوا حريصين على الدعاء، الدعاء لمن أحسن إليهم، لمن نصحهم، لمن ذكرهم، لمن اجتهد في قيام بشيء في حقهم، فكانوا حريصين على الدعاء، بل كانوا حريصين على الدعاء لكل أحد. قرأت في سيرة أحد السلف رحمه الله أنه إذا اشتد غضبه على إنسان، إذا اشتد غضبه على إنسان قال بارك الله فيك، هذا إذا اشتد غضب على إنسان. فهذا إذا كان انبسط من إنسان ماذا سيقول في دعاء؟ إذا كان في شدة الغضب من إنسان يقول له بارك الله فيك. وهذه نفوس كبيرة، هذه نفوس كبيرة، ولا يبلغ هذا المبلغ إلا من أكرمه الله عز وجل بنفس كبيرة. يقول فمسح على رأسه وقال اللهم بارك فيه. يا ابن أخي، بصر عيني هاتين وسمع أذني بصر عيناي هاتان وسمع أذناي هاتان ووعاه قلبي، وأيضا ضبطت بصر نعم بصر عيناي هاتان وسمع أذناي هاتان ووعاه قلبي، ضبطت بهذا وبذاك، كما نبه على ذلك النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم. ووعاه قلبي، وأشار إلى نياط قلبه، ونياط القلب العرق الذي معلق في قلب الإنسان، فيقول بصرت عيناي وسمعت أذني ووعى قلبي، هكذا فعل. يعني يؤكد ماذا؟ يؤكد ما سمع، يقول أبصرته عليه الصلاة والسلام ويتكلم، وأذني سمعته منه مباشرة ويتحدث، وقلبي وعاه. وهذا فيه تنبيه على تمام الضبط والإتقان لما روى. يقول فسمعته يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. أطعموهم مما تأكلون، أي مثل الأكل الذي تأكلونه، واكسوهم مما تلبسون، وهذا كما قدمت على وجه الندب والاستحباب. أما الواجب المفروض في هذا المقام فهو إطعامهم بالمعروف وكسوتهم بالمعروف. أما كسوته كسوة مطابقة ومماثلة لكسوة مالكه وإطعامه طعاما مطابقا له تماما فهذا على وجه الندب والاستحباب. قال وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. وهذا من شدة ورع السلف رحمهم الله وكمال حرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول كوني أعطيه من متاع الدنيا هذا أهون وأيسر من أن أعطيه يوم القيامة من حسناتي. وانظر إلى الفقه, انظر إلى الفقه في باب الحسنات والسيئات وإقامة الوزن العظيم لها واعتبارها والاهتمام بها. يقول أن أعطيه من متاع الدنيا الزائل الفاني خير لي وأحب إلي من أن أعطيه يوم القيامة من حسناتي. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل.
ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا, يوصي بهم خيرا. وهذا من جماع الوصايا, أوصى بهم خيرا أي في كل خير يتأثم الإنسان ويتيسر للإنسان أن يقدمه يبذله للمملوكين ما استطاع, يجتهد في ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فكان عليه الصلاة والسلام يوصي بالمملوكين خيرا, يوصي بالمملوكين خيرا ويحثهم على ذلك. وأحب أن أنبه أننا هنا في مجلس علم ومجلس مذاكرة وتواصي, فأنصح في مثل هذا المجلس أن لا ينشغل الإنسان بأمور تعوقه عن الاستفادة وربما تضره, لأن يلاحظ بعض الإخوة ينشغل وقت الدرس بالتصوير وهذه مصيبة. بدل أن تشغل نفسك بأمر لا فائدة فيه ولا ينفعك وربما يضرك وربما أيضا يسيء إلى الآخرين, ونحن نتحدث عن باب عظيم من باب الفقه, فينتبه الإنسان في مثل هذه المجالس المباركة ويجمع همته على كسب العلم بدل ما أن يأتيه الشيطان ويصرف عن مجلس العلم إلى انشغال بتوافه الأمور وأشياء لا قيمة لها تضيع عليه الفائدة. ولو سئل ماذا قيل وماذا تحدث عنه يكون شغل عن ذلك, وهذا يعني من مداخل الشيطان على الإنسان. فهذه وصية أذكرها لاقتضاء المقام لذلك. أقول هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال, يقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا, يوصي بالمملوكين خيرا. وهذا من جوامع الكلم ومن عظيم الوصايا, كل باب من أبواب الخير يستطيعه الإنسان تجاههم يفعله. ثم ذكر جانبا من جوانب الخير التي يوصي بها, قال أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم, وهذا نظير ما تقدم في الحديث السابق, ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. لاحظ التوجيه هنا, قال لا تعذبوا خلق الله, تنبيه لمن حدثته نفسه أن يعذب إنسانا أن يلاحظ أن هذا الإنسان ما هو خلق لله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام ولا تعذبوا خلق الله عز وجل, في قوله خلق الله تنبيه لمن حدثته نفسه أن يعذب إنسانا أن يتذكر أن هذا الإنسان أو من أراد أن يعذبه خلق لله عز وجل, والله عز وجل أقدر على هذا الإنسان منه على من أراد أن يعذبه, فليتق الله في خلق الله ولا يعتدي عليهم, ومن اعتدى على أحد وظلم أحدا اقتص الله عز وجل للمعتدى عليه من المعتدي يوم القيامة إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل. ففي قوله خلق الله لا تعذبوا خلق الله عز وجل، تنبيه إلى هذه المسألة وتحذير من التعذيب والاعتداء والظلم، وأن الخلق خلق الله وكلهم سيقفون بين يدي الله تبارك وتعالى وسيحاسبهم يوم يقفون بين يديه على ما قدموا في هذه الحياة، ومن ذلكم المظالم. نعم.
قال رحمه الله: باب سباب العبيد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور بن سويد يقول: رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ قلت: نعم. ثم قال: إن إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم.
ثم قال رحمه الله: باب سباب العبيد. سباب العبيد، قوله سباب العبيد أي أن هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يسب العبيد أو الأرقة أو المماليك أو أن يعيرهم أو أن يسخر من هيئة إنسان منهم أو من غيرهم أو شكله أو نحو ذلك أو لونه أو طوله أو عرضه أو مشيه أو غير ذلك، هذا كله سباب وتعيير لا يجوز. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، قد يسخر الإنسان من مملوك عنده وهذا المملوك عند الله خير منه، قد يسخر الإنسان من مملوك عنده أو يسخر من أجير عنده أو يسخر من خادم عنده ويكون هذا خير عند الله عز وجل من هذا الذي يسخر منه. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فسباب العبيد أي أن هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يسبهم أو أن يعيرهم أو أن يسخر منهم أو أن يهزأ بهيئة واحد منهم أو بشكله أو بلونه أو بغير ذلك من الأمور، كل ذلك حرام، كل ذلك حرام. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة للتنبيه على ذلك والتحذير منه، وأورد حديث المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك، يعني قلنا له: لماذا أنت وغلامك لباسكم واحد؟ لماذا لا تميز مثلا نفسك عنه باللباس؟ فأورد لهم بمناسبة هذا العرض الذي ذكروه قصة حصلت له، قال: إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أنه عيره بأمه، قال له: يا ابن السوداء، عيره بأمه. فشكى الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم ذكر الرجل لأن المقام لا يحتاج إلى ذلك، المهم هو الحكم والمسألة المبينة. قال: فشكاني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ يستثبت ويتأكد عليه الصلاة والسلام من أن الأمر حصل فعلا كما قال الشاكي، قال: أعيرته بأمه؟ قلت: نعم. ثم قال: إن إخوانكم خولكم. في بعض الروايات قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن هذا العمل عمل نهى عنه الإسلام وحذر منه وليس من أعمال الإسلام، وإنما هو من أعمال الجاهلية، وهذا فيه أن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحترز من كل خطأ ومن كل مخالفة، وأن يصون نفسه بحفظ نفسه بأعمال الإسلام وآدابه وأخلاقه ومعاملاته. قال: إن إخوانكم خولكم، ومعنى خولكم أي أعطاكم الله إياهم ومن عليكم بهم، ثم إذا خولناه نعمة منا أي أعطيناه، فإخوانكم خولكم أي منة الله عليكم ونعمته عليكم وتفضله عليكم وتيسيره، فهو الذي يسرهم لكم، جعلهم الله تحت أيديكم، وهذه منة الله، جعلهم الله تحت أيديكم أي مملوكين. فاتقوا الله عز وجل واحمدوه على هذه النعمة، وقابلوا هذه النعمة بالخير والإحسان لا بالظلم والاعتداء والخطأ. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، أي لا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون كما سيأتي في حديث قادم. فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم، يعني إذا كان المقام يحتاج أن تكلف بشيء يشق عليه فتعينه، تحمل معه وتساعده. وسيأتي عند المصنف رحمه الله باب قادم بعنوان هل يعين خادمة، هل يعين خادمة، فيعينه إذا كان المقام وهو أخ لك يجمعك ويجمعه الإسلام، ولكن الله عز وجل جعله ملكا لك بما يسره الله عز وجل وبما من به عليك به. قال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. وهذا كما قدمنا على وجه الندب لا على وجه الوجوب، والواجب هو إطعامهم بالمعروف وكسوتهم بالمعروف. قال ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. وإذا كان هذا الحكم في شأن الرقيق وهو ملك للإنسان، فكيف الحكم بالأجير أو العامل أو السائق أو الخادم وهو ليس مملوكا للإنسان، استأجره بمقابل براتب أو بجعل للعمل؟ فالواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحسن في معاملة الناس أيا كانوا، ويتقي الله عز وجل ولا يظلم أحدا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الشاهد من الحديث للترجمة قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر أعيرته بأمه، وهذا فيه أن العبيد والمماليك لا يعيرون ولا يصبون ولا يجوز ذلك، ويحرم سبهم أو تعييرهم أو السخرية بهيئاتهم أو أشكالهم أو ألوانهم أو غير ذلك، كل ذلك حرام. وإذا وقع الإنسان في شيء من ذلك وقع في إثم ووقع في أمر محرم، وهذا هو الذي أراد المصنف بيانه بعقد هذه الترجمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين ورحمكم الله والسامعين. يقول السائل: كيف يوفق المسلم بين العفو عن الناس ليكون من المحسنين والمحافظة على حقه إذا ظلم؟
التوفيق بين الأمرين ممكن، يعفو ويتسامح ويلاقي الناس بالعفو والمسامحة، وإذا كان المعتدي لما يزده العفو إلا عدوانا وظلما وراء من مصلحته ومصلحة الذي يظلمه أن يعاقب، فالعقوبة هنا يضطر إليها، لكن الأصل هو العفو والمسامحة وكظم الغيظ. لكن إذا وجد أن من يعفو عنه ويزيد في العفو عنه لا يزيده العفو إلا أذى وضررا وعدوانا، فأراد أن يكفه عن الظلم حتى لا يزداد الإثم في حقه ولا يزداد أيضا الأذى لشخصه هو، فله ذلك. نعم.